يا حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعذرها، بفوح ذكر الله أطيب عذرنا. تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل المحامد على كل النعم، وصلى الله وسلم على الذي علم الناس الحكمة والقيم، وعلى آله وصحبه ومن بهديه سارة ومن بسنته اهتم. أنا عبد الرحمن صهود الضفيري، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أشرف بأن أكون حاملا لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا النور المبين والصراط المستقيم، من استمسك به هدي ومن تركه فقد ضل. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا العمل، وأن أكون خادما لكتاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأن نكون ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا أجد أشرف عمل في هذه الحياة الدنيا من أن يكون الإنسان عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى، حافظا لحروفه، قائما بحدوده، يعمل به ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، لأنه يرجو بهذا أن يكون مع السفرة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
عندما عزم الخليفة الثالث للمسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه على كتابة القرآن، قال لكتبته: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا. حتى إذا نسقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أن يحرق. وهذه الخطوة التي قام بها عثمان جمعت القرآن كله في مصحف واحد موحد تم اعتماده في جميع أنحاء العالم الإسلامي آنذاك، وهي النسخة التي نطالعها حتى اليوم.
علاقتي بالقرآن الكريم بدأت منذ أن كنت صغيرا في مرحلة رياض الأطفال، ثم في الابتدائية، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود في هذا إلى والداي الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما وأن يطيل في عمرهما. وكانت هذه دفعة معنوية جدا مهمة في حياة كل طالب وكل إنسان يبدأ في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك ابتدأت في حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى أن أتممت كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم لا يوازيه شرف، ومنزلة كريمة لا توازيها منزلة، لأن الإنسان إذا كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى فإن القرآن هو الذي يحفظه، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن النصر والتوفيق والإعانة والسداد مع من يكون مع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان العبد مع الله عبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه بيان سبيل الرشاد وفيه بيان سبيل الفساد، فإذا استمسك الإنسان بالرشاد وابتعد عن سبيل الفساد فإنه يكون قد هدي إلى صراط المستقيم، أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه في الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن الإنسان في تتبعه وسماعه للقرآن الكريم يحب أن يسمع من أفذاذ التلاوات وقراء المشاهير في هذا المجال، فكان تأثري بعدد، كلما ارتقيت مرتقا كان السمو والعلو أكثر وأكثر، حتى وصلت إلى مرتبة أنني لا أمل ولا أكل من سماع صوت الشيخ المقرئ الراحل محمد صديق المشاوي رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى، لأنهم مدارس قرآنية تعلمنا منهم، وهم في بطون الأرض أموات ونحن أحياء نتعلم منهم ونسترشد بتلاوتهم وقراءتهم. وهذه وصية دائما، أن الطالب الحفظ للقرآن الكريم يجب أن يتعلم من شيخ متقن قارئ، لأنه بقراءته ستصبغ عليه من حلاوة هذه التلاوات، فتكون معينة له على الانطلاق والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى في تلاوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي وأخواتي وإخواني راغبي حفظ القرآن الكريم. البعض منا يكون سريع الحفظ فيحفظ بسرعة، والبعض قد يكون عنده شيء من يعني التأخر أو لا يحفظ بسرعة، وكلاهما سواء عندما يحفظ. ولكن أقول إذا حفظت السورة من القرآن فحاول ألا تسرع في نقلك إلى سورة أخرى حتى تضبطها وتتقنها وتكون جيد الحفظ والأداء في هذه السورة. وإن بدا لك أنك تحفظها وتضبطها، ولكن أنا أرى كرر، فإنه يحلو مع التكرار، فإن قراءة القرآن تحلو بالتكرار. فأضبط الصورة مرة واثنين وثلاثة وراجع حفظها وإتقانها حتى ترى أنك أصبحت شيخا متقنا، ولا تنتقل منها إلى غيرها حتى تتأكد من ذلك. وفقك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
طبعا طرق القرآن الكريم في حفظه وتلاوته لا يمكن لأحد أن يقول خذوا هذه الطريقة فهي أفضل طريقة في حفظ القرآن الكريم. الناس أفهامهم متعددة، عقولهم ليست متساوية، حفظهم يختلف باختلاف السنوات واختلاف المشغلات والأحوال والأوضاع والبيئات التي يعيشون فيها. لكن لكل إنسان تجربة يتجرب ويتعامل معها، فإن نجحت استمر عليها ونصح بها، وإن فشلت فإنه ينتقل إلى طريقة أخرى. قد أجد أن هناك طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم، ومن هذه الطرق هذه الطريقة التي سأرشد فيها بعض من يستفيد منها، وهي طريقة حفظ الآية الواحدة لمرة جديدة أكثر من 20 مرة. كان يقرأ الإنسان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه آية واحدة يحفظها الإنسان لأول مرة ويعيدها الثانية والثالثة إلى المرة 20. فإذا تم المرة 20 فإنه ينتقل إلى الآية التي تليها، فيحفظ التالية 20 مرة يكررها. فإذا تم الثانية 20 مرة عاد على الأولى فجمعها مع الثانية ويقرأها 20 مرة، فيكون قد قرأ الآية الأولى 40 مرة والثانية 20 مرة. ثم ينتقل إلى الآية الثالثة ويقرأها 20 كما بدأ في الأولى، ثم يرجع من جديد مع الأولى والثانية والثالثة، فيكون قد قرأ الأولى 60 مرة والثانية 40 مرة والجديدة 20 مرة، وهكذا يستمر على هذه الطريقة. فإذا أتم ما يستطيع أن يتمه، مثلا قد يكون استيعابه أو حفظه اليوم يعينه على أن يحفظ نصف صفحة من القرآن أو وجها كاملا، وهذا خير. فإذا تم بهذه الطريقة سيضمن بهذه ثبات الآيات بحفظه وذهنه وعدم تخلقلها أو نسيانها بكثرة المتشابه. هذه الطريقة أرى أنها طريقة جيدة، طريقة معاصرة لهذا الزمان وهذا الوقت مع كثرة المشغلات والأشياء والملهيات، فإنه إذا حفظ بهذه الطريقة
أرى أنها طريقة مناسبة تعينه على ثبات هذا الحفظ.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
لا شك بداية كل إنسان يقرأ القرآن يكون على أقرب من يكون حوله، يكون إمام المسجد أو مدرسه في المدرسة أو أستاذ التربية الإسلامية أو قد يكون والده أو والدته إذا كان ممن يهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظونه. البداية كانت في مسجدنا في مسجد الحي مع شيخ راحل له الشيخ علي أحمد عبد الله رحمه الله، وقد كان يجلس معنا كل يوم بعد صلاة العصر يحفظنا كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيده اليمنى العصا وبيده الشمال يمسك دفترا ويجعل به بيانات الحفظ ومتى بدأ وماذا حفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه في مرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك بحثت بعد أن تيسرت سبل التواصل أكثر وأكثر إلى الشيخ مصطفى بن محمد العراقي وهو الإمام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد توفي رحمه الله، وهذا أكثر من استفدت منه لأنه أعطاني أشياء فوق مرحلة الحفظ وهي الاهتمام بجمال وتلاوة القرآن وكيفية البدء والانتهاء وعلامات لم أكن قد انتبهت إليها في بداية الحفظ. وهذه مهمة جدا، أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون أول شيخ حفظت عليه قد أعطاك كل شيء، قد يكون في بداية الأمر القضية قضية حفظ، ثم بعد ذلك تبدأ بمرحلة التحسين ومرحلة الاهتمام بكيفية التلاوة الجميلة وكيفية التغني بهذا القرآن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تغنوا بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. كل طرق حفظ القرآن الكريم في النهاية ستجعل هذا الإنسان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، إن حفظ على الأخشاب أو حفظ في المصاحف أو حفظ في أي طريقة من طرق حفظ القرآن الكريم. لكن في النهاية ماذا بعد الحفظ؟ هذا الحفظ سيكون مصيره إلى الضياع إذا لم يهتم هذا الحافظ بمرحلة المراجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا أن القرآن قد ينسى، فقال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل لا تحب أن تعقل بالحبال، فإذا تم ربطها بهذا الحبل فإنها تتفلت ولا تستطيع أن تهدأ. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي يعرفها العرب بصورة تفلت الآيات من قلب الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا أهمل مراجعة القرآن الكريم. إذا مرحلة المراجعة مرحلة مهمة، وخير ما تكون في الصلوات وفي قيام الليل وفي أدبار الليل وفي الأسفار وفي لحظات الانتظار، هذه أوقات يستطيع الإنسان أن يسرق منها وقتا للمراجعة فيثبت فيها حفظه ويثبت فيها آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله سبحانه وتعالى نحن نعيش في دولة الكويت، ودولة الكويت وفق شهادة العالم الإسلامي شرقا وغربا أنها رائدة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى عبر المسابقات وعبر جمع التلاوات ومسابقات التفسير، وكذلك الاهتمام بعلم القراءات طباعة ونشرا ومسابقات تجمع وتكون متتالية وترصد لها الجوائز الباهظة، ومع هذا كله تكون بإشراف سام من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. هذه الرعاية، هذه العناية هي وسام شرف لدولة الكويت، لأن من يحفظ كتاب الله فإن الله يحفظه، فكيف إذا كان الذي يحفظ كتاب الله هي دولة بمؤسساتها بحكومتها بشعبها بمن يسهم في هذا العمل الرائع الشريف الذي يرصع بجبين الزمان بأن دولة الكويت خدمت كتاب الله سبحانه وتعالى. المسابقات متعددة، منها ما يكون في التفسير، ومنها ما يكون في التلاوات، ومنها ما يكون في الحفظ، ومنها ما يكون في القراءات، وهي لا تكاد تنقطع عن شوارعنا وعن إعلاناتنا ما أن تنتهي مسابقة إلا وتسلمنا لمسابقة تليها. وبمثل هذا يحفظنا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية بهذا الأمر، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. باعتقادي أن أهم ما يجب على حافظ القرآن أن يعمل به هو قضية أن يعمل بما يعلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وذكر منها في آخرها قال وماذا عمل فيما علم. قد يعلم الإنسان اليوم الشيء الكثير، لكن أين مجال العمل، أين مجال التطبيق بين الذي كان يعلمه؟ قد نشاهد اليوم وليس أمرا سريا بين الناس أن الأمة قد تعلم الشيء الكثير، تعلم الأحكام، تعلم الآيات، تعلم الدرر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما نطبقها إلى واقعا عمليا في جانبنا في حياتنا نجد هناك بونا شاسعا مخيفا بين هذا التنظير وبين هذا التطبيق. ومشكلة حافظ القرآن في هذه القضية بالذات أنه هو رأس الأمر، ولذلك جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقد كان يصرع إذا أخبر وروى هذا الحديث لقوام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فكان الأول منهم قال قارئ للقرآن. والسبب في هذا أنه كان يقول والسبب في هذا أن قارئ القرآن يقول أنني حفظت القرآن، حفظت القرآن كي يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الرب سبحانه وتعالى له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، هناك خلل في النية، ليقال قارئ وقد قيل. تصور أنه نودي في الدنيا القارئ فلان والمقرئ فلان أو العالم فلان، لكن في النهاية أن حظه ونصيبه أخذه في الدنيا وبقي ما عند الله سبحانه وتعالى ثم يطرح في النار. كان أبو هريرة إذا أخبر بهذا الخبر ينشج ويصرع من شدة وقع هذا الخبر عليه. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نطبق هذا الأمر، هذا النهي، هذا الاستحباب، هذه الكراهة، هذه الأوامر، هذه الزواجر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى واقعا عمليا ملموسا نجده ونطبقه في حياتنا. جاء القرآن كي يطاع وكي يؤمر وكي يتبع، لم يأتي كي نتحلى به ونتغنى به ثم نقوم منه ولا يغير ولا يؤثر شيئا في حياتنا. القرآن لا شك خير من يعين الإنسان على الاستمرار الأفضل وأن يكون إنسانا جيدا في هذه الحياة. نرى أعاجم لا يعرفون شيئا من العربية لما أسلموا ودخلوا في هذا الدين وحفظوا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، تغيرت حياتهم وامتلأت قلوبهم نورا وهدى، حفظوا القرآن الكريم ثم بعد ذلك انضبط صراطهم وحياتهم وأصبحوا في سبيل المستقيم. اللسان يتقوى من القرآن الكريم. هناك من كان عنده خلل في النطق، فأفأ أو تأتأ، فوجد العلاج في القرآن الكريم. وهناك من وجد في نفسه إغلاق أو وسوسة أو عدم انضباط في فهمه وعدم التعامل مع الناس بشكل إيجابي، وجد بعد القرآن الكريم وما فيه من الدرر وما فيه من القصص وما فيه من المعجزات ما يعينه على أن يفهم الحادثة والبيئة التي تكون حوله. كل من حفظ القرآن وجد هذا في حياته، لأن القرآن يحفظك إذا كنت حافظا له.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
يا حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعطرها بفوح ذكر الله أطيب عطرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا، حافظا متمكنا.